يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، زر خير قبر بالعراق يزار، دعبل الخزاعي. زر خير قبر بالعراق يزار، واعص الحمار فمن نهاك حمار. زر خير قبر بالعراق يزار، واعص الحمار فمن نهاك حمار. لم لا أزورك يا حسين لك الفدا، قومي ومن عطفت عليه نزار. ولك المودة في قلوب ذوي النهى، وعلى عدوك مقتة ودمار. يا ابن الشهيد، يا ابن الشهيد ويا شهيدا عمه، خير العمومة جعفر الطيار. عجبا عجبا لمصقول أصابك حده، عجبا عجبا لمصقول أصابك حده، في الوجه منك وقد علاه غبار. سلام على رأسك الوضاء وهو يتلو فوق الرماح، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ بل رأسك أعجب وأعجب وأعجب يا ابن فاطمة. سلام سلام على الشفاه الذابلات، سلام سلام على العيون الغائرات، سلام سلام على الأعضاء المقطعات، سلام سلام على الدماء السائلات يا حسين.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين، متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
السلام عليكم. الحلقة الثالثة من برنامجنا حديث عن الجندر. الحلقتان المتقدمتان كانتا جزئين لعنوان واحد، معنى الجندر. بقي شيء من الكلام لكنني أعرضت عنه، لأنني إذا أردت أن أكمل حديثي الذي ما أكملته في الحلقة الماضية، إذا أردت أن أكمله في هذه الحلقة فإن المسائل ستفتح أبوابها، وباب يفتح على باب، وستنتهي الحلقة أيضا، ولم أكن قد وصلت إلى نهاية المطلب. وأنا لا أريد أن أجعل عدد الحلقات كثيرا، لأجل أن ألخص المطالب كي ينتفع منها المتلقي، لأن المطالب إذا اتسعت وفيها شيء من التعقيد ليس سهلا على المتلقي أن يركز في جوهر الموضوع، سيتشتت ذهنه. ولذا سأكتفي بالحلقتين الماضيتين تحت العنوان المتقدم، معنى الجندر. في الجزء الأول حدثتكم عن المعنى اللغوي في اللغة اللاتينية وهي الأصل، وفي اللغة الإنجليزية. ثم حدثتكم عن علم الجندر وعن فلسفة الجندر، وبينت لكم من أن الجندر صار جزءا من الشرعة الدولية. مر الكلام هذا في الجزء الأول. في الجزء الثاني حدثتكم عن مجموعة من أهم ركائز الثقافة الجندرية. لا أريد أن أعيد التفاصيل المتقدمة. بنحو عام حدثتكم عن الهوية الجندرية، وحدثتكم عن تعديل الواقع الاجتماعي عبر المساواة بين الأصناف الجندرية في الفرص، في فرص التعليم والعمل، وكذلك فيما يرتبط بالأجور. وحدثتكم أيضا عن اللذة، ومن أنها غاية فلسفية عندهم لا تقيد بالأخلاق ولا بالحقائق العلمية. مر الكلام في هذا إلى أن وصلنا إلى الركيزة الرابعة، إلى تحقيق الذات. والكلام لا يخص النساء، الكلام شامل وجامع لكل الأصناف الجندرية، فهناك الرجل، وهناك المرأة، وهناك الأصناف الجندرية الكثيرة. ولا زال الباب مفتوحا أمام الأصناف الجديدة التي ستلتحق بالمجتمع الجندري، التي ستكون جزءا من الواقع الجندري. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: الواقع الجندري في العالم ومن حولنا. لأن الركائز التي مر الحديث عنها في الحلقة الماضية تقودنا إلى تحقيق الواقع الجندري، ومن هنا فإن الحديث في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد. عنواننا إذن: الواقع الجندري في العالم ومن حولنا، وهذا هو الجزء الأول من هذا العنوان. سألخص لكم المطالب بقدر ما أستطيع. إذا أردت أن أكون دقيقا في البحث التاريخي، متى بدأ الواقع الجندري وهو يتشكل شيئا فشيئا؟ بحسب تتبعي في المصادر المرتبطة بهذا الموضوع، الواقع الجندري بدأ يتشكل في العالم الغربي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فهذا يقودنا إلى الأربعينات. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حدث انقلاب كبير في المجتمع الإنساني بشكل عام، وفي المجتمع الغربي بشكل خاص. كان الانقلاب الاجتماعي والثقافي والنفسي في العالم الغربي عنيفا جدا، عنيفا جدا. بسبب المعاناة الشديدة التي عاناها المجتمع الغربي من حربين عالميتين، وكانت الحرب العالمية الثانية هي الأقسى وهي الأشد، لا زالت آثارها موجودة إلى اليوم في بواطن المجتمع الأوروبي. الأوروبيون هم الذين تعرضوا لأشد أنواع قسوة الحياة. ليس الحديث عن الحرب العالمية الثانية وآثارها، بعد انتهائها وبعد حصول هذا الانقلاب الاجتماعي والفكري والثقافي والنفسي، بدأ الواقع الجندري يتشكل شيئا فشيئا، ولكن في الحواشي في الخفاء في كواليس المجتمع ليس في العلن. والذين بدأوا بتشكيله هم النخبة، هم نخبة المجتمع الغربي. أتحدث عن النخبة المثقفة، رموز الثقافة الغربية هم الذين بدأوا بتشكيل هذا الواقع. على المستوى الفكري والفلسفي وعلى المستوى العملي في حياتهم الشخصية، هذا موضوع واسع سأتعرض له، إذ أنني سأذكر لكم جملة من الشواهد والأمثلة في قادم الحلقات. إذن الواقع الجندري في العالم وخصوصا في العالم الغربي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، في القارة الأمريكية، فهناك كندا أيضا، بدأ الواقع الجندري يتشكل منذ الأربعينات، لكنه أطل برأسه واضحا وواضحا جدا في الثمانينات. إنني أتحدث عن القرن الماضي، عن القرن العشرين، أربعينات القرن العشرين، ثمانينات القرن العشرين، وشيئا فشيئا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. حينما قلت من أن الواقع الجندري أطل برأسه في الثمانينات، إنها مرحلة العولمة. هناك العولمة وهناك الأمركة. صحيح أن الأمركة نستطيع أن نميزها بعد أن انتهت مرحلة العولمة، لكننا إذا أردنا أن نذهب في غور المسألة فإن الأمركة كانت مستبطنة في العولمة. باطن العولمة الأمركة. الأمريكان يخططون للعولمة منذ نهايات الحرب العالمية الثانية، منذ ذلك الوقت قطعا. كلما تقدم الزمان تتغير المخططات وتتبدل النظريات وتتجدد الأفكار، فليس هناك من ظروف زمانية ثابتة، وليس هناك من ظروف مكانية مستقرة. الزمان والمكان في حركة، والإنسان في حركة أيضا. العولمة بدأت بنحو واضح في عالمنا الذي نعيش فيه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، حينما انطوت صفحة الاتحاد السوفيتي، فتحت صفحة جديدة، إنها صفحة العولمة، وهي عولمة أمريكية، والأمركة في باطنها. إلا أننا لا نصل إلى الأمركة حتى ندخل من باب العولمة. ما المراد من العولمة؟ بعيدا عن التنظير الفلسفي، وبعيدا عن تعقيد المصطلحات، ألخصها للذي يتابعني، إنها معادلة واضحة: الدولار زائدا هوليوود يساوي العولمة. هذه هي العولمة. العولمة أن يهيمن الاقتصاد الأمريكي على العالم، وفعلا فإن الاقتصاد الأمريكي مهيمن على العالم عبر الدولار وعبر النظام المصرفي العالمي وعبر صندوق النقد الدولي وعبر منظمة التجارة العالمية وعبر وعبر وعبر. كل الذين يحاولون أن يتملصوا من سلطة الدولار في العالم لا يستطيعون أن ينجوا بفعلتهم. الواقع أمام أعيننا، لا زال الدولار متسلطا ومتسيدا على الاقتصاد العالمي. العولمة هي هذه: الدولار زائدا هوليوود، هذه هي العولمة. هوليوود يعني الخشب المقدس. هولي مقدس، وود خشب، إنه الخشب المقدس، رمز من رموز السحر الأسود. يقولون من أن خشبا مقدسا يوجد في بعض الأمكنة البعيدة في غابات هذا العالم، الذين يعتقدون بالسحر الأسود. هذه روايات قديمة من روايات السحرة. فهناك الخشب المقدس، الخشب المبارك، وود خشب، وهولي مقدس مبارك. يقولون في روايات السحرة في الثقافة الغربية من أن الخشب المقدس إذا ما استطاع أحد أن يحصل عليه، ليس بسهولة أن يحصل الإنسان عليه، إنه شيء نادر جدا. هكذا يقولون في رواياتهم، فإذا ما حصل الإنسان عليه ومارس طقوسا سحرية يكون الخشب المقدس الجزء الرئيس فيها، فإنه سيحقق أحلامه. ومن هنا جاءت فكرة الحلم الأمريكي، ومن هنا سميت مدينة هوليوود بمصنع الأحلام، الدريم فاكتوري، إنها مصنع الأحلام. فهوليوود تصنع لنا الأحلام، إنها أحلام زائفة، أحلام خداعة. العولمة هي هذه، أن يهيمن الاقتصاد الأمريكي على اقتصاديات العالم، وأن يكون متحكما فيها، وأن تنتشر الثقافة الأمريكية. إنهم يتحدثون عن مظاهر الثقافة الأمريكية، لا يتحدثون عن الأدب الرفيع وعن الفن بأذواقه العالية وعن الفلسفة العميقة في فكر الحضارة الأمريكية. لا يتحدثون عن معجزات التكنولوجيا. ستكون هذه الأشياء جزءا من الموضوع، لكنهم يخططون لنشر الثقافة الأمريكية فيما يلبس وما يؤكل، في أسلوب الحياة اليومية للرجال للنساء للصغار للكبار، فيما يعرض على شاشات السينما. إنهم يتحدثون عن هذا المستوى من الثقافة الأمريكية، وفعلا هو هذا الذي حدث. وجزء من هذه الثقافة أن يتشكل الواقع الجندري شيئا فشيئا في سائر المجتمعات البشرية على وجه الأرض. وهذا الأمر أخذ يتحرك شيئا فشيئا وفي غاية الهدوء، في غاية الهدوء وفي غاية الخفاء، عبر منظمات كبيرة وعبر إعلام ذكي جدا يخاطب طبقة لا شعور عند الإنسان. الإعلام العادي يخاطب طبقة الشعور عند الإنسان، وهذا لا يؤثر كثيرا. الذي يؤثر تأثيرا عميقا في النفس البشرية حينما تكون مفردات الإعلام تخاطب طبقة لا شعور عند الإنسان، فهذا الذي سيبقى ثابتا. حينما يخاطب الإعلام طبقة الشعور فإن الإنسان يتأثر تأثرا مؤقتا، وربما لا يتأثر تأثرا مؤقتا. حينما يكون الخطاب موجها إلى طبقة اللاشعور فإن المضمون سيذهب بعيدا في أعماق الإنسان، وهذا هو الذي تفعله لنا هوليوود، وهذا هو الذي تفعله ديزني لاند للأطفال وللصبايا وللمراهقين. هذا هو الذي يجري يوميا في ليل هذا العالم ونهاره، هكذا تجري الأمور. قطعا حينما قلت لكم من أن العولمة تلخصها هذه المعادلة، الدولار زائدا هوليوود يساوي العولمة، هذا الوجه الظاهر الذي سيؤثر في حياة الناس بالنحو الفردي أو بالنحو المجموعي، لكن الأساس الذي تبنى عليه العولمة ويكون الانطلاق منه معادلته هكذا: السياسة زائدا الإعلام، هذان التوأمان السياسة والإعلام. الدولار زائدا هوليوود، هذا الوجه الذي نتعامل معه. ما وراء هذا الوجه؟ السياسة بكل تعقيداتها زائدا الإعلام بكل تفاصيله. الإعلام بكل تشقيقاته. قطعا ما تنتجه هوليوود هو إعلام، لكنه إعلام يتخذ اتجاها معينا. إنها الشاشة الكبيرة، إنها الأفلام السينمائية التي تؤثر تأثيرا خاصا في نفوس متابعيها. وما وراء السياسة والإعلام إنه العلم، العلم الفائق، العلم الأمريكي الفائق، إنه التفوق العلمي الذي ينتج هذه التكنولوجيا الهائلة وينتج القوة العسكرية الضاربة. الأساس في أصله العلم، العلم هو الذي يقدم لنا التكنولوجيا، وهو الذي يصنع القوة العسكرية الضاربة. السياسة لا تستطيع أن تفعل شيئا من دون أن تستند إلى قوة عسكرية ضاربة. من هنا فإن السياسة الأمريكية ما كانت بهذه القوة إلا لأنها تعتمد على قوة عسكرية ضاربة، وهذه القوة العسكرية الضاربة مردها إلى العلم، إلى العلم الأمريكي المتفوق. هذه هي حقيقة العولمة من وجهها الظاهر لنا إلى جذورها العميقة. الأمركة مستبطنة فيها، الأمركة ظهرت واضحة وبشكل جلي. إذا أردت أن أضع لكم نقطة دالة، ظهرت الأمركة بعد حادث سبتمبر وما تفرع عليه من الوقائع في جميع أنحاء العالم. أحداث 11 من سبتمبر كانت ناقوسا مزعجا وناقوسا صارخا. نبه العالم إلى أننا دخلنا في مرحلة جديدة، قد طويت صفحة العولمة، قد وصلنا إلى الأمركة ولازلنا في هذه المرحلة. إنها مرحلة الهيمنة الأمريكية. يمكنني أن أقرب لكم الفكرة بمثال الأخطبوط، هذا الحيوان البحري المعروف والذي يمتلك عددا من الأذرع، عددا من المجسات، يطلقون عليها الأذرع، يطلقون عليها المجسات، مجسات الأخطبوط، أذرع الأخطبوط، يمتلك 8 أذرع. الحيوان البحري المعروف الأخطبوط يمتلك 8 أذرع. هناك حيوانات صغيرة وهناك حيوانات كبيرة ضخمة جدا. الأخطبوط هذا في بعض الأحيان ينشر مجساته، ينشر أذرعه، وفي أحيان أخرى يجمعها، خصوصا حينما يمسك بفريسة، حينما يمسك بشيء. الأخطبوط وهو ينشر أذرعه، إنها العولمة. الأخطبوط وهو يجمع أذرعه، إنها الأمركة. ولذا فإنني افترضت القوة الأمريكية، افترضتها اخطبوطا عملاقا، وهذه أذرع هذا الأخطبوط العملاق، قد يقول قائل إنك تحدثنا عن القوة الأمريكية، موضوعنا الجندر، اصبروا علي وستعرفون الحقيقة إذا ما صبرت. هذا هو الأخطبوط الأمريكي العملاق، وهذه أذرعه ومجساته. الذراع الأول عناوين بنحو سريع. الذراع الأول: القوة العسكرية الضاربة المباشرة، قوة الردع النووي، الجيش الأمريكي بنحو عام والمارينز بنحو خاص، القوة البحرية العملاقة، الأساطيل الأمريكية بنحو عام وحاملات الطائرات العظمى بنحو خاص، الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة التي تمتلك حاملات طائرات كالتي عندها، الدول الأخرى عندها حاملات طائرات لكن لا وجه للمقايسة أبدا. هذا الذراع الأول: القوة العسكرية الضاربة المباشرة، قوة أمريكية مباشرة، قوة الردع النووي، الجيش الأمريكي بنحو عام والمارينز بنحو خاص، الأساطيل الأمريكية بنحو عام وحاملات الطائرات العظمى بنحو خاص، مؤسسات الاستخبارات العملاقة. قد يتصور البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية عندها المخابرات المركزية فقط، هذه مؤسسة من مؤسسات الدوائر الاستخبارية، الولايات المتحدة فيها الكثير والعديد من الدوائر والمؤسسات الاستخبارية والمخابراتية، مؤسسات الاستخبارات العملاقة. هذا الذراع الأول. الذراع الثاني: القوة العسكرية الداعمة والمساندة. الذراع الأول: القوة العسكرية المباشرة. الذراع الثاني: القوة العسكرية الداعمة والمساندة. القواعد العسكرية الأمريكية التي تنتشر في مختلف بقاع العالم، في الكثير من جزر المحيطات، وفي الكثير من الدول الحليفة للولايات المتحدة. القواعد العسكرية: حلف الناتو، الدول الحليفة، هناك دول عربية حليفة لكنها ليست في حلف الناتو. إذن القوة العسكرية الداعمة والمساندة، وهي القواعد العسكرية، حلف الناتو، الدول الحليفة. ثالثا الذراع الثالث، القوة الناعمة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأخواتها، أخواتها من الوكالات، وهذه هي التي سأحدثكم عنها في هذه الحلقة. قطعا بالإجمال، وإلا فإن الكلام عن هذه الوكالة يحتاج إلى العديد من الحلقات. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأخواتها، الدبلوماسية الأمريكية المهيمنة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، الأمم المتحدة وفروعها، هذه مؤسسة أمريكية في الحقيقة، الأمم المتحدة وفروعها، مجلس الأمن الدولي، الدور الأبوي والرعائي للولايات المتحدة، ما إن تحدث كارثة في العالم إلا وظهر الدور الأبوي والرعائي للولايات المتحدة، حتى إن لم تظهره الولايات المتحدة الدول تطالبها بهذا. هذه القوة الناعمة، الذراع الثالث، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأخواتها، الدبلوماسية الأمريكية المهيمنة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، تستطيع أن تحكم العالم بهذه الاتفاقيات، الأمم المتحدة وفروعها، مجلس الأمن الدولي، الدور الأبوي والرعائي للولايات المتحدة، الذراع الرابع، القوة الاقتصادية، سلطة الدولار العالمية، النظام المصرفي العالمي، صندوق النقد الدولي وأخواته، منظمة التجارة العالمية، هذا الذراع الرابع. الذراع الخامس، القوة الجديدة الناعمة والغاشمة في الوقت نفسه والخفية، ذراع عجيب هذا، وهذا هو الذي فتك بنا ولا زال يفتك بنا، القوة الجديدة الناعمة الغاشمة الخفية، الإنترنت، منظومة الاتصالات العالمية، عالم المعلوماتية بكل عجائبه وذكائه الاصطناعي المحير، هذه هي القوة الجديدة الناعمة الغاشمة الخفية، الإنترنت، منظومة الاتصالات العالمية، عالم المعلوماتية بكل عجائبه وذكائه الاصطناعي المحير. الذراع السادس، القوة الإعلامية الخارقة التي لا تقاوم، مؤسسات الإعلام الأمريكي بكل تشكيلاته في الداخل الأمريكي والخارج، هوليوود وأخواتها كديزني لاند وغيرها، الحلم الأمريكي بكل إيقاعاته وصرعاته وإعلاناته وأوهامه، هذا هو وحده يغزو الكثير والكثير من العقول في العالم، الحلم الأمريكي بكل إيقاعاته وصرعاته وإعلاناته وأوهامه. الذراع السابع، من أذرع هذا الأخطبوط العملاق، القوة التفوقية والإبداعية. التفوق والإبداع العلمي والتكنولوجي في الأرض وفي الفضاء. التفوق والإبداع الثقافي والأدبي والفني والرياضي. الجامعات المتطورة جدا ومراكز الاختراعات والبحوث العلمية الجبارة، مؤسسات ومعاهد ومراكز الدراسات الاستراتيجية للماضي والحاضر والمستقبل. الذراع الثامن، القوة القيادية والإدارية داخليا وخارجيا في داخل الولايات المتحدة وفي خارجها. مؤسسات الدولة الرصينة، القوانين المتقنة والعلمية والعملية في الوقت نفسه، الحرية والعدالة والديمقراطية، فرص النجاح وتوفر الإمكانات لمستحقها. قطعا كل هذا يقيد بهذه الملاحظة: كل ما تقدم فيه الجانب الإيجابي والجانب السلبي، ولكن الجانب الإيجابي هو الطاغي بالنسبة للشعب الأمريكي، وبالنسبة لأصدقاء أمريكا، وبالنسبة للذين يتحكمون بهذا العالم عبر برنامج الأمريكا. هذا هو الأخطبوط الأمريكي العملاق، وهذه أذرعه ومجساته، ونحن قد وقعنا بين هذه الأذرع. نذهب إلى فاصل. ذكرت لكم وأنا أحدثكم عن أذرع الأخطبوط الأمريكي العملاق، ذكرت لكم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذه وكالة عملاقة تؤثر في العالم أكثر مما تؤثر القوة العسكرية الأمريكية. وحينما يتحرك الجيش الأمريكي إلى أي بلد من البلدان، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تكون مرافقة له إن لم تسبقه في الوصول إلى ذلك المكان. هذه الوكالة لا تتعامل مع الحكومات والمسؤولين الكبار بنحو مباشر. قطعا لن تصل إلى أي بلد إلا بموافقة حكومته، لكنها تتعامل مع الشعوب، إنها تحسن إلى الشعوب. على سبيل المثال، لما جاء الجيش الأمريكي إلى العراق، جاءت هذه الوكالة بكل إمكاناتها مع الجيش الأمريكي، وخرج الجيش الأمريكي وبقيت الوكالة في العراق وستبقى. إنها تتواصل مع الناس وتقدم الكثير من الخدمات الإنسانية. راجعوا موقعها الإلكتروني واطلعوا على أخبارها. نشاطاتها مستمرة يوميا يوميا، اطلعوا على أخبارها. سأعود للحديث عن هذه النقطة، رجاء أعرضوا لنا الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذه الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن أطيل الوقوف عندها، ولكنني سأعرض لكم مما هو مذكور في هذا الموقع الإلكتروني. هناك قائمة الدول التي تتواجد فيها مكاتب ومؤسسات هذه الوكالة. رجاء اعرضوا لنا صورة القائمة الطويلة والموجودة على الموقع الإلكتروني لأسماء الدول التي تتواجد فيها هذه الوكالة الأمريكية. أعرضوا لنا صور هذه القائمة الطويلة. هذه أسماء الدول التي يشتد فيها نشاط هذه الوكالة. إنه نشاط إنساني، نشاط ثقافي، نشاط اجتماعي لا علاقة لها بشؤون السياسة ولا علاقة لها بالشؤون العسكرية. تواصل تقديم الخدمات للناس، تقدم الخدمات تارة لمدينة بكاملها، لقرية بكاملها، لحي من الأحياء الكبيرة في أي مدينة من المدن، وتارة تقدم الخدمات لمجموعة من الناس، لمجموعة من أشخاص يتفقون على نشاط معين ويقدمون الخدمات والمساعدات أيضا للأفراد ويدعمون دعما ماديا كبيرا. رجاء اعرضوا لنا قائمة أسماء الدول التي نقلنا صورتها من الموقع الإلكتروني لهذه الوكالة وكانت باللغة الإنجليزية، نحن ترجمناها إلى اللغة العربية، فاعرضوا لنا القائمة باللغة العربية. هذه قائمة أسماء الدول باللغة العربية، سأقرأ عليكم أسماء الدول التي تتواجد فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. قارة أفريقيا، هذه الدول التي تعمل فيها الوكالة الأمريكية: أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، إقليم وسط أفريقيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، إقليم وسط أفريقيا، هذا عنوان. ما هو بدولة بعينها، وإنما هو عنوان لمساحة في أفريقيا عندهم نشاطات خاصة بخصوص هذه المساحة، والتي قد تكون شاملة للعديد من الدول. إذن أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، إقليم وسط أفريقيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إقليم شرق أفريقيا، إسواتيني، أثيوبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، قوة أفريقيا، جمهورية الكونغو، رواندا، منطقة الساحل، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، منطقة جنوب أفريقيا، السودان، تنزانيا، غامبيا، أوغندا، إقليم غرب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي. هذه الدول الأفريقية لم تذكر من الدول العربية إلا موريتانيا وكذلك جيبوتي والصومال إذا عدت من الدول العربية. جيبوتي، الصومال، وموريتانيا. آسيا، الدول الآسيوية، أفغانستان، بنغلاديش، بورما، كمبوديا، إقليم آسيا الوسطى، هذا عنوان لمساحة تكون شاملة للعديد من الدول لأنشطة معينة، ويبدو أنها أنشطة سرية. إقليم آسيا الوسطى، الصين، الهند، المحيطين الهندي والهادي، إندونيسيا، كازاخستان، جمهورية قرغيزستان، لاوس، جزر المالديف، منغوليا، نيبال، جزر المحيط الهادئ، باكستان، فلبين، مهمة التنمية الإقليمية لآسيا. هذا أيضا من العناوين التي ترتبط بمساحة واسعة لأنشطة خاصة بهم. سريلانكا، طاجكستان، تايلاند، تيمور الشرقية، تركمانستان، أوزبكستان، فيتنام. أوروبا وأوراسيا، أوراسيا ما بين أوروبا وآسيا، ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، جورجيا. الأرض الخضراء، غرينلاند، كوسوفو، مولدوفو، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا. لم يرد ذكر لأي دولة من دول أوروبا الغربية، فهؤلاء هم وهم، وهم ليسوا بحاجة لمساعدة هذه الوكالة. أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، كوبا، جمهورية الدومينيكان، شرق وجنوب البحر الكاريبي، هذه مساحة لهم فيها أنشطتهم الخاصة. الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، فنزويلا. الشرق الأوسط، الشرق الأوسط له خصوصية، وإلا فهذه الدول هي آسيوية وأفريقية، يفترض أن تذكر مع الدول الآسيوية. مصر ما هي دولة أفريقية، لماذا ذكرت في هذا الباب؟ هذا الباب يختلف عن سائر الأبواب الأخرى. المشكلة الكبيرة في العالم في هذه المنطقة، مشكلة العالم في هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط. الحديث ليس عن الشعوب، الحديث عن المنطقة وتأريخها وحاضرها ومستقبلها. مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا. ما هو العراق دولة آسيوية، والأردن دولة آسيوية، ولبنان دولة آسيوية. لماذا لم تذكر هذه الدول مع مجموعة دول آسيا؟ مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، ما هي دولة أفريقية؟ المنصة الإقليمية للشرق الأوسط، مساحة في الشرق الأوسط لأنشطة خاصة بهم: المغرب، سوريا، تونس، الضفة الغربية وقطاع غزة، اليمن. هذه الدول لها خصوصيتها، لا أتحدث عن شعوب هذه الدول، وإنما أتحدث عن موقعها الجغرافي أولا، وأتحدث عن تأريخها، عن ماضيها الذي يرتبط بحاضرها والذي سيتفرع عنه مستقبلها. مستقبل العالم مربوط بهذه المنطقة، وهم يعرفون هذا جيدا، وإلا لماذا عزلوها؟ هذه دول بعضها ينتمي إلى قارة أفريقيا وبعضها ينتمي إلى قارة آسيا، لماذا جمعت في مكان واحد وأخرجت من قاراتها؟ موريتانيا عربية، الكلام ليس عن بلدان عربية، موريتانيا عربية ولكنها ذكرت مع الدول الأفريقية، وجيبوتي كذلك. هذه الدول لها خصوصية كما قلت لكم. مشكلة العالم هنا، إنني أتحدث عن شيء في الماضي وعن شيء في الحاضر وعن شيء في المستقبل، والمستقبل هو الأهم. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق على سبيل المثال، أنشطتها تتواصل يوميا وبنحو مباشر مع الناس ومع منظمات المجتمع المدني. سأعرض لكم أمثلة من أنشطتها في العراق، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول والذي يحدثنا عن نشاط من أنشطتها في مدينة البصرة. إنها مدينة الغالب من سكانها من الشيعة.
Thank you.
ومن البصرة إلى المنطقة الغربية السنية إلى الأنبار. ومن الأنبار إلى كردستان العراق إلى أربيل. تتواصل أنشطتها منذ أن دخل الجيش الأمريكي إلى العراق سنة 2003 وإلى يومنا هذا، تعمل بجد وإخلاص. هذه الوكالة قدمت الكثير والكثير للعراقيين، إنها تعمل بهدوء، إنها تعمل من دون أن تتكلم. يمكنكم أن تزوروا الموقع الإلكترونية لهذه الوكالة كي تطلعوا على إنجازاتها. إذا أردت أن أتحدث عن كل التفاصيل فسأحتاج إلى العديد من الحلقات، لكنني عرضت لكم أمثلة من خلال ذكر أسماء الدول التي تتواجد فيها هذه الوكالة، ومن خلال الفيديوهات التي عرضتها عليكم يمكنكم أن تعرفوا من أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم الكثير والكثير والكثير لصالح الناس، وهي من خلال ذلك تقيم علاقات وطيدة مع الكثيرين من أبناء هذه المجتمعات. ومن أهم أنشطتها ومن أهم اهتماماتها ما يرتبط بمجتمع الميم، بالواقع الجندري. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يرتبط بهذا الموضوع.
I am proud to launch USAID's first ever lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex inclusive development policy. The policy is a blueprint for USAID staff and partners around the world to champion LGBTQI+ inclusive development and the human rights of all LGBTQI+ people through our work. Inclusive development means that every individual and community of all diverse identities and experiences is instrumental in the transformation of their own societies. Inclusion matters because it leads to better development outcomes.
LGBTQI+ inclusive development is critical in ensuring USAID country programs benefit all populations and realize human rights.
In line with this approach, the LGBTQI+ inclusive development policy advances four goals. Lead through development diplomacy. Drive evidence-based policies and approaches. Accelerate locally led programming. And ensure USAID's crisis response is inclusive.
Australia's been working with the USAID over the last decade. Together, we have supported LGBTQI+ activists and communities to address violence, discrimination, stigma, and criminalization in all regions of the world. We believe that this intentional localization process will support movements and activists not only to survive, but to thrive.
Con esta política, el abordaje a los grupos LGBTIQ ya no son solamente una sugerencia o un eje transversal que debe ser incorporado en un reporte. El abordaje a la diversidad sexual está ahora en el centro de nuestras acciones, promoviendo a cada miembro de USAID a que se involucre de una manera comprometida a entender las realidades de los grupos LGBTIQ+, tomando en consideración su contexto y circunstancias.
USAID is incredibly proud to stand for non-discrimination, to stand for empathy, and to stand for inclusion. We dedicate ourselves to those values during Pride Month and every day of the year.
At USAID, we believe in working for a world where LGBTQI+ persons are able to participate fully in civic and democratic processes. In a world where this community has full and equal access to sustainable livelihoods and services that are essential for personal well-being and growth. This includes education, health, and mental health services. And in this world, LGBTQI+ communities are fully supported in times of emergency. This is how USAID champions LGBTQI+ inclusive development.
وإلى الأمين العام لحلف الناتو.
Today is the International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. And I want to take a moment to explain why this matters for me personally, but also for NATO. NATO is an alliance of 31 nations united by values, freedom, equality, human rights. We exist not only to defend and protect our lands, but also people in all their variety. NATO's strength is our diversity, so it is important that we reflect and celebrate the extraordinary diversity of our populations. This is not just the right thing to do, it is the smart thing to do. It makes us stronger. I value every member of the LGBTQ+ community serving at the NATO headquarters and around the world. You deserve dignity and respect, and I'm proud to call myself your ally. NATO has made some impressive steps when it comes to diversity and inclusion, but we always need to do more. To push forward with ambition, to uphold our values, and to ensure that our alliance truly reflects the 1 billion people we protect.
ومن الأمركة ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الحماية العسكرية من حلف الناتو سأذهب بكم إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي ومر الكلام في الحلقات المتقدمة عن الشرعة الدولية ومن أن الجندر صار جزءا من الشرعة الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة ويقوم مجلس الأمن الدولي بحماية ذلك. الحماية من جميع الاتجاهات. هذا المصطلح الشرعة الدولية مثل ما بينت لكم في الحلقة الأولى عنوان رسمي في ثقافة الأمم المتحدة يطلق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهدين الدوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الشرعة الدولية رموزها الرئيسة هي هذه: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عن أي إنسان نتحدث؟ عن الإنسان الجندري. يفترض أن نغير تعريف الإنسان، فإن الإنسان يعرفه الفلاسفة ويعرفه المناطقة بأنه حيوان ناطق. بعد كل هذا الذي جرى لابد أن نعرفه بأنه حيوان جندري ناطق حتى تستقيم الأمور مع قوانين وقواعد الثقافة الجندرية التي هي جزء من الشرعة الدولية. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إنه الإنسان بكل طبقاته الجندرية بكل مجموعاته. هذا الإنسان ما هو برجل وامرأة؟ أتعلمون أن الرجل هنا بحسب ما هو موجود الآن يشكل بحسب الطبقات الجندرية المجموعات الجندرية يشكل نسبة 1 إلى 11، وكذلك المرأة. نحن عندنا L lesbian سحاقيات، G gay مثليون، B bisexual الذي يكون ميله أو التي الذي يكون ميله مزدوجا والتي يكون ميلها مزدوجا للرجال والنساء. هذا الصنف الثالث LGBT transgender الذين تحولوا من الذكور إلى الإناث أو من الإناث إلى الذكور. هذه المجموعة الرابعة. questioning المجموعة الخامسة، المتسائلون المتحيرون. queer المتحررون جنسيا المجموعة السادسة. intersex الخنثى الخنثاوات المجموعة السابعة. أي سكشوال الذين لا يملكون ميولا جنسية من الذكور أو من الإناث. هذه المجموعة الثامنة. بلاس plus باب مفتوح للتاسعة وما بعدها plus وصلنا إلى الرقم التاسع وهنا عندنا رجل وامرأة ستكون النسبة 1:11 الرجل 1:11 والمرأة 1:11 فحينما نتحدث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إننا نتحدث عن الإنسان الذي هو حيوان جندري ناطق بحسب هذه المجموعات بحسب هذه الأصناف الثقافة تتغير بكاملها والأمر هو هو مع العهدين الدوليين إننا نتحدث هنا عن الواقع الجندري عن المجتمع الجندري والذي يبنى شيئا فشيئا والبداية من القوانين البداية من الاتفاقيات الوقت يجري سريعا كان في نيتي أن أقرأ عليكم شيئا مما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومما جاء في العهدين الدوليين يمكنكم أن تذهبوا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة كي تطلعوا على الشرعة الدولية التي هي شرعتنا جميعا دولنا وحكوماتنا في شرق الأرض وغربها قد وقعت في أي بلد أنا أم أنتم في أي دولة نكون فإن الدول جميعا قد وقعت على اتفاقيات ومعاهدات وقواعد وقوانين الشرعة الدولية ونحن تابعون لبلداننا وحكوماتنا نحن رعية نحن رعايا والراعي الحاكم الذي يحكمنا هذا هو الواقع الذي عليه الناس في شرق الأرض أو في غربها من جملة الشرعة الدولية هناك اتفاقية سيداو وهي اتفاقية مشهورة ومعروفة جدا في الأوساط الإعلامية وفي الأوساط الثقافية وفي الأوساط السياسية وفي الأوساط الجندرية اتفاقية سيداو التي عنوانها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من جملة ما جاء فيها سأقرأ عليكم في المقدمة في مقدمة هذه الاتفاقية وإذ تشير هذه الاتفاقية وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية ويستمر الكلام أنا لا أجد وقتا كي أقرأ لكم بقية المواضع التي شخصتها أن أقرأها في هذه الحلقة سأذهب إلى ما جاء في الجزء الرابع من أجزاء هذه الاتفاقية المادة 15 وتشتمل على الفقرات التالية. الجزء الرابع المادة 15 وهذه الفقرة الرابعة: تمنح الدول الأطراف، الدول الأطراف التي وقعت على هذه الاتفاقية، ودولنا جميعا قد وقعت على هذه الاتفاقية، تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الزوجة بحسب هذه الاتفاقية وبحسب القوانين التي ستشرع في البلدان التي وقعت على هذه الاتفاقية بإمكانها أن تعيش وحدها في بيت وتترك زوجها وأطفالها في بيت آخر، وربما تسكن في مدينة أخرى، وتبقى حقوق الزوجية لها. دقق النظر، والأمر هو مع الرجل أيضا، لكن الاتفاقية لا تتحدث عن حقوق الرجل، إنها تتحدث عن حقوق المرأة. الاتفاقية من أولها إلى آخرها تتحدث عن المرأة. للطريفة فإن البريطانيين هنا وحتى الفرنسيين وحتى الألمان، الأوروبيون جميعا، لكننا نسمع هذا في الأجواء البريطانية، يقولون من أن القوانين في بلداننا تعطي الحق أولا للمرأة وثانيا للطفل وثالثا للكلب ورابعا للرجل، وهذه حقيقة قد لا تكتب بشكل رسمي لكن على أرض الواقع هذه حقيقة. هناك الكثير من الشواهد التي تصدق هذه المقولة، فهم هكذا يقولون على سبيل الطرفة: المرأة أولا، الطفل ثانيا، الكلب ثالثا، باعتبار أنهم يربون الكلاب في بيوتهم، الرجل رابعا. أقرأ الفقرة التي قرأتها عليكم وانتبهوا إلى ألفاظها: تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. القضية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق طويل جدا. نذهب إلى فاصل. هذه الاتفاقيات وهذه المعاهدات ملغمة من أولها إلى آخرها، وهي جزء من المفردات التي تشكل الواقع الجندري. لا تنسوا فإن عنوان الحلقة الواقع الجندري في العالم ومن حولنا، وحلقة يوم غد ستكون جزءا ثانيا لأن الموضوع فيه الكثير والكثير من الكلام. في هذه الاتفاقيات وفي هذه المعاهدات، لا أتحدث عن اتفاقية سيداو فقط، إنما أتحدث بشكل عام في ثقافة الأمم المتحدة، لأننا وصلنا إلى الأمم المتحدة، وهذه كلها من الأذرع من المجسات الأمريكية، مثلما حدثتكم عن الأخطبوط الأمريكي العملاق وعن الأذرع التي حدثتكم عن تفاصيلها قبل قليل. هناك مصطلحان يكثر استعمالهما في الإعلام على ألسنة السياسيين في مؤتمراتي ولقاءاتي منظماتي حقوق الإنسان و و و المصطلح الأول gender equality، الترجمة الدقيقة لهذا المصطلح، هذا مصطلح إنجليزي، الترجمة الدقيقة المساواة الجندرية، gender equality. المساواة الجندرية، ولكن في الإعلام وحتى في ترجمة المعاهدات والبيانات يقولون هكذا: المساواة بين الجنسين. إنني أتحدث عن السنوات الماضية، المصطلح كان موجودا منذ فترة طويلة، لكنهم يترجمونه بهذه الطريقة: المساواة بين الجنسين، يعني المساواة بين الرجل والمرأة، بينما الحقيقة ليست كذلك. المصطلح يتحدث عن المساواة بين مجموعة الأصناف الجندرية، وبحسب المتوفر منها فإن الرجل يشكل 1 إلى 11، وكذلك المرأة تشكل 1 إلى 11 بالقياس إلى الأصناف الجندرية المتوفرة الآن، والأمر في ازدياد. فهذا ضحك على الذقون حينما يأتي المصطلح gender equality، يعني المساواة بين المجموعات الجندرية. هذه الكلمة لا تعني المساواة بين الجنسين. إنني أضرب لكم أمثلة، القضية لا تقف عند هذا المثال أو عند ذاك المثال، هذه أمثلة ومن خلالها تستطيعون أن تعرفوا ماذا جرى علينا وكيف ضحك علينا، مثلما يضحك علينا رجال الدين يضحك علينا رجال السياسة. هذا هو الذي يجري. فمن جهة يضحك علينا رجال الدين وفي كل الديانات، لا أتحدث عن دين بعينه، إنني أتحدث عن الديانات جميعا، فمثلما يضحك علينا رجال الدين يضحك علينا رجال السياسة. وإلا فإن الكلام واضح، إنها مساواة جندرية، وما هي بمساواة بين الجنسين. مصطلح آخر، Women Empowerment، هذا المصطلح هكذا يترجمونه لنا، تمكين المرأة. هذا المصطلح ينتشر في وسائل الإعلام وعلى ألسنة المتحدثين في الجامعات وفي المؤتمرات وعلى ألسنة الحكام والسياسيين، في كل مكان نسمع هذا الكلام، Women Empowerment، تمكين المرأة. هذه الكلمة، هذا المصطلح Empowerment، من جملة معانيه التمكين، من جملة معاني. وهناك معان أخرى لهذا المصطلح Empowerment في اللغة الإنجليزية. عودوا إلى القواميس، أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، القواميس موجودة. عودوا إلى القواميس المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. هذا المصطلح من جملة معانيه التمكين، هذا صحيح، ولكن هناك معان أخرى. كيف نميز بين المعاني المختلفة لهذه الكلمة، لهذا المصطلح؟ لابد أن نفحص في الواقع الذي تستعمل فيه هذه الكلمة. إذا ما رجعنا إلى الاتفاقيات وإلى المعاهدات وإلى الثقافة الجندرية وإلى الفكر النسوي وإلى علم الجندر الاجتماعي وإلى فلسفة الجندر الوجودية، إذا ما رجعنا إلى كل ذلك، فإن السعي والحراك لا يعطي معنى تمكين المرأة، وإنما يعطي معنى تسليط المرأة، وفارق كبير بين المعنيين، مع أن المعنى الأول في اللغة الإنجليزية لهذه الكلمة، لهذا المصطلح Empowerment، تسليط وليس تمكين. التمكين من معانيها، تمكين المرأة أن المرأة تمتلك القدرات، تمتلك الكفاءات، تمتلك المواهب، ولكن معوقات في الطريق نقوم بمساعدتها، نمكن المرأة إنها تريد أن تواصل دراستها، نوفر لها الأسباب لمواصلة الدراسة، فهي قد قطعت شوطا كبيرا في الدراسة وتمتلك القدرة على أن تنجح وتتفوق ما لو تهيأت لها الأسباب لإكمال دراستها، فنقوم بمساعدتها كي تستمر في دراستها الناجحة. هذا تمكين. أتمت دراستها، بإمكانها أن تقوم بتنفيذ دراستها عمليا، لكن هذا الأمر ليس متوفرا لها في البيئة التي تعيش فيها. بالإمكان أن نسهل لها الأمر عبر الإنترنت، هذا تمكين للمرأة، فتكون المرأة ممتلكة للموهبة للكفاءة، ولكنها بحاجة إلى مساعدة لتمكينها كي تصل إلى الذي تريده كي يكون نافعا لها أو نافعا لأسرتها أو نافعا لأبناء مجتمعها. هذا هو التمكين، وهذا أمر لا أعتقد أن عاقلا في زماننا يرفضه، ولا أعتقد أن عاقلا منصفا يستطيع أن يساعدها ويتأخر عن ذلك. هذا هو التمكين. أما الذي يذكر في الاتفاقيات كالمثال الذي مر علينا قبل قليل في اتفاقية سيداو، من أن المرأة بإمكانها أن تترك بيت الزوجية كي تستقر في مدينة أخرى بحسب حريتها، وأن الدول تقنن القوانين لذلك وتلزم الزوج والأسرة بقبول ذلك، فأي زواج هذا؟ وأية أسرة هذه؟ وهذا مثال بسيط، الحكاية طويلة مفصلة. الذي يستطيع أن يتلمسه أي مدقق وأي محقق في الوثائق التي بين أيدينا من الاتفاقيات والمعاهدات ومن مضامين المؤتمرات والبيانات الحكومية ومما يدرس في المدارس والدورات الجندرية ومما هناك عملية تسليط للمرأة، عملية التسليط شيء وعملية التمكين شيء. لست معترضا على تسليط المرأة، إنني أعترض لماذا تضحكون علينا، لماذا تترجمون empowerment بمعنى التمكين وهي بمعنى التسليط؟ لماذا التسليط؟ يعني أنها تكون حاكمة عليك برغم أنفك، هذا هو التسليط. وهذا سيأخذنا إلى الفكر النسوي. الفكر النسوي الذي يهيمن على الثقافة الجندرية واضح فيه أولا القرن 21 هو قرن سلطة النساء، هذا واضح في الثقافة النسوية الراديكالية المعاصرة، من أن القرن 21 هو قرن سلطة النساء، وهذا هو الذي أشرت إليه. التسليط شيء والتمكين شيء. مصداق من مصاديق التسليط فرض الكوتا في البرلمانات، الكوتا النسائية، هذا مصداق من مصاديق التسليط وليس مصداقا من مصاديق التمكين. التمكين أن تقنن القوانين لصالح المرأة في الجهات التي قد ظلمت فيها، أن توفر لها الإمكانات المادية حينما لا تكون متوفرة لديها مع امتلاكها للكفاءة والموهبة، هذا التمكين. لكن الذي يجري في قضية الكوتا هذا تسليط، ففارق بين التمكين والتسليط، والحكاية طويلة طويلة، لكن الأمور تجري بطريقة خفية، بطريقة يضحك بها على ذقوننا. نحن لا نرفض التمكين للمرأة، لكننا نرفض التسليط. فلا هذا من المنطق السليم، ولا هذا من العدالة، ولا هذا من الفكر الذي يبتني على حكمة واضحة. هذه جولة جديدة من الظلم، أن النساء يظلمن الرجال مثلما ظلم الرجال النساء. الحكاية معقدة جدا، والأمر هو هو في التنمية المستدامة وفي مصطلحات كثيرة. أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند هذه المصطلحات، لأن التنمية المستدامة أيضا إذا رجعنا إلى أصلها الإنجليزي، ورجعنا بعد ذلك إلى مضامين الاتفاقيات والقوانين، فإن الكلام سيكون مختلفا، والحكاية طويلة. أكتفي بهذين المثالين، بالمساواة الجندرية التي يضحكون علينا ويترجمونها المساواة بين الجنسين، تسليط النساء يضحكون علينا ويترجمون ذلك تمكين النساء، إنه تمكين المرأة. تمكين المرأة أمر لا يختلف عليه العقلاء المنصفون، أما تسليط المرأة المشكلة هنا. هذا فكر نسوي راديكالي، وهو فكر غريب وغريب جدا. الفكر النسوي الراديكالي يطالب بسحق المجتمع الأبوي، هذه مصطلحات الفكر النسوي. المجتمع الأبوي، المجتمع الذكوري، إنه المجتمع المتعفن المتفسخ، لابد من سحق هذا المجتمع. إذا ما استطاعت المرأة أن تمتلك القوة والسلطة للقضاء على هذا المجتمع، لابد من القضاء على المجتمع الأبوي، ولا بد من القضاء على المجتمع الذكوري. وأنا لا أريد أن أناقش هذه المصطلحات، فهذه مصطلحات مدخولة. لا يوجد مجتمع يقال له مجتمع أبوي بحسب ما تتحدث الثقافة النسوية، إذا أردنا أن نبحث عن هذا بالدقة قد أستعمله لأنه شائع فأقول هذا مجتمع أبوي وهذا مجتمع ذكوري. هذه مصطلحات شائعة قد أستعملها في الحديث وفي الكلام، لكنني إذا أردت أن أدقق فيها وفي أصلها وجذورها فإن الكلام سيطول. إذن القرن الحادي والعشرون هو قرن سلطة النساء، وحينئذ لا بد من سحق المجتمع الأبوي، لا بد من تدمير المجتمع الذكوري. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ يا أيتها المرأة إن الزواج والأمومة وتربية الأطفال من الرضاعة إلى إنجاز أعمال البيت، ويدخل في هذا الانتماء الأبوي، إنها طاعة الوالدين، الانتماء الأبوي. هذه المجموعة من العناوين ماذا تمثل للمرأة في الفكر النسوي الراديكالي؟ كل هذه العناوين تعني سجنا للمرأة، وتعني حطا من قدرها، وتعني تنقيصا لها، وتعني منعا لها من تحقيق ذاتها. فلا بد للمرأة كي لا تكون جارية من الجواري وأمة من الإماء، كي لا تكون عبدة من العبيد، لا بد أن تكسر هذه القيود. وتذكروا ماذا جاء في اتفاقية سيداو فيما يرتبط بمحل السكن والإقامة، لابد أن تكسر هذه القيود. لن تكون المرأة مرأة محترمة إلا إذا كسرت هذه القيود. فهذه القيود تحبس المرأة في زنزانة مظلمة. هذا الكلام لست أنا الذي أصطنعه، عودوا واقرأوا، واقرأوا الثقافة النسوية الراديكالية. هذا الكلام مبثوث في الكثير من الكتب والمصادر الأصلية للثقافة الجندرية. أنا لا أملك وقتا كي أجلب لكم المصادر، كنت في الحلقات المتقدمة وفي هذه الحلقة والتي ستليها متعمدا ما جلبت المصادر، لأنني إذا جلبتها سأضطر لقراءة الكثير منها حتى تكون الصورة واضحة، وأنا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع. أتعلمون أن الفكر النسوي أسس لغة جندرية؟ الجندريون أسسوا لنا لغة جندرية، والجندريون يطالبون بهذه اللغة. ولا تتوقعوا أن الأمر قد نشأ في هذه الأيام، هذا أمر يعود إلى السبعينات، إلى أوائل السبعينات من القرن العشرين. لقد ترجموا الكتاب المقدس ترجمة جندرية. قد تقولون وما هي الترجمة الجندرية للكتاب المقدس عند المسيحيين واليهود؟ وما هي اللغة الجندرية؟ اللغة الجندرية لا توجد فيها ضمائر التذكير والتأنيث، لابد من تغيير اللغة. حينما ترجم الكتاب المقدس في الكتاب المسيحي المقدس على سبيل المثال بحسب عقيدة الأقانيم، الأقانيم الثلاثة، فهناك الأب وهناك الابن وهناك روح القدس. كلمة فاذر رفعوها، لماذا؟ لأنها تشير إلى المجتمع الأبوي. هي في الكتاب المقدس تشير إلى الخالق، رفعوها، رفعوا كلمة فاذر ووضعوا بدلا منها كرييتر، يعني خالق. أتحدث عن اللغة الإنجليزية لأن الترجمة كانت ترجمة باللغة الإنجليزية. حينما يكون الكلام مثلا على سبيل المثال، الكلام لا يرتبط بالكتاب المقدس فقط وإنما باللغة الدينية عموما، Our Father، أبونا، وهذا مصطلح شائع عند المسيحيين يشيرون به إلى الله، Our Father، استبدلوها ب Our God لأن كلمة Father تشير إلى الأبوة، ولأن الأبوة أمر على المرأة أن ترفضها، أن تنكرها. Holy Spirit، روح القدس، معروف فإن الضمائر التي تتحدث عن روح القدس ضمائر مذكرة، استبدلت بنوعين من الضمائر، إما بالضمير المؤنث she، هي، أو بالضمير لغير العاقل وهو ضمير قد يكون للذكور أو للإناث it، فرفعوا التعبير بالضمير المذكر عن روح القدس. المسيحيون يصفون أنفسهم بأنهم sons of God، بأنهم أولاد الله، هم يصفون أنفسهم بهذا الوصف، وهذا مصطلح ديني، sons أبناء، أبناء يعني ذكور، مع أن المصطلح لا يقصد هذا. بدلوا كلمة sons ب children، children of God، أطفال الله، لأن الأطفال تكون مشتركة ما بين الإناث والذكور، وهكذا وهكذا. اللغة الجندرية الآن هنا في بريطانيا مثلا، مع أن بريطانيا تعد من أنها متخلفة في هذا المجال بالقياس إلى الدول الأوروبية الأخرى أو بالقياس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إنها متخلفة في الثقافة الجندرية، هكذا ينظر إليها الأوروبيون. ولكن الآن في الفورمات الرسمية دخلت هذه اللغة الجندرية ودخلت في الثقافة المدرسية وفي الكثير من الأماكن، بدأت اللغة الجندرية تتحرك شيئا فشيئا لإزالة ضمائر التأنيث والتذكير، باعتبار أن الأصناف الجندرية لا تنحصر بالمؤنث والمذكر، وربما يكون المنظر منظر أنثى لكن الهوية الجندرية تشير إلى أنها ذكر، وهكذا قد يكون المنظر منظرا ذكوريا لكن الهوية الجندرية تشير إلى أنه أنثى. ومن هنا فإن اللغة التي نعرفها ستكون قاصرة، ستكون عاجزة، ستكون معيبة، وحينئذ ستنتقص من حقوق الجندريين، فلا بد من تغييرها، لا بد من تغييرها. الجندريون أساسا، أتحدث عن فلاسفتهم وعن مفكريهم، فإنهم ملحدون، ملحدون وملحدات، ولوطيون وسحاقيات، التاريخ هكذا يقول، وسأعرض لكم ذلك بالوثائق في الحلقات القادمة. أتحدث عن رموز الفكر الجندري. هم لا يؤمنون بوجود الإله، هم ملحدون، لكنهم يعلمون من أن الكثير من الناس الذين سيقبلون الثقافة الجندرية يؤمنون بوجود الإله، ومن هنا تأتي مقترحات الثقافة النسوية التي هي روح الثقافة الجندرية، أن يحولوا الإله إلى أنثى، فإن الفكرة النسوية حاقد على الذات الإلهية لأنها ذكورية. كلام غبي، فإن الله لا يوصف لا بالذكورية ولا بالأنوثة، أمراض نفسية عند هؤلاء. يقولون إن الضمائر في الكتب المقدسة التي تتحدث عن الله إنها ضمائر مذكرة، فهذا يعني أن الإله ذكوري. فهناك من اقترح أن نؤنث الإله، أن نتحدث عن الإله بضمائر التأنيث، وأن نعود إلى المعتقدات الوثنية القديمة، فإنهم كانوا يجعلون المرأة إلها يعبدونه، يجعلون الأم إلها، الآلهة الأم. وهناك من اقترح أن يكون الإله ذكرا وأنثى في الوقت نفسه مزدوجا، أن نعبد إلها خنثى. هم لا يعتقدون بوجود الإله، لكنهم يريدون أن يؤسسوا لثقافة تناسب الجندريين الذين يؤمنون بوجود الإله. حتى حينما جاءوا إلى مناقشة حالة عيسى المسيح، فقالوا هو في الدنيا كان ذكرا، ولكنه بعد الدنيا لا يوصف لا بالذكورة ولا بالأنوثة، ويمكن أن نصفه بالأنوثة مثلما ترجم ضمائر الذكورة لروح القدس بضمائر التأنيث. أتلاحظون أين سيذهب الأمر بنا؟ وتعتقدون أن القرآن بعيد عن هذا؟ سنتحدث عن القرآن والجندر، وسآتيكم بالكتب التي كتبت في هذا الموضوع، لكنها لم تكتب في أصلها باللغة العربية، كتبت باللغة الإنجليزية مع أن المؤلفين على دين الإسلام من المؤلفات والمؤلفين. الحكاية سنأتي عليها في قادم الحلقات. أعتقد أنني استطعت أن أرسم إلى حد ما صورة واضحة إلى حد ما تخبرنا عن الواقع الجندري في العالم ومن حولنا. للحديث صلة، لأن وقت الحلقة قد انتهى وطويت كشحا عن العديد من المطالب. نلتقي غدا كي نكمل الحديث في الجزء الثاني من هذا العنوان، الواقع الجندري في العالم ومن حولنا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.